بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدرونا تأخرنا اليوم، سمحونا بس يعني إن شاء الله ما يتكرر. كان الكلام إن الجنابة بما تتحقق، تتحقق الجنابة بأحد سببين، أولهما الجماع وإن لم يكن إنزال، وثانيا الإنزال وإن لم يكن جماعا. وهناك بعض التفصيلات في أن الجماع المجرد عن الإنزال هل في خصوص قبل المرأة أم يشمل غيره؟ تقدمت المسألة إنها من ناحية، هاي الناحية محل خلاف. الآن الشيخ يقول مسألة بسيطة، يقول وقد يلحق بالجنابة، يعني بخصوص السبب الأول خروج المني، ويلحق بالسبب الأول يعني خروج المني هو الرطوبة المشتبهة بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول. فلو لم يستبرئ بالبول وخرجت رطوبة مرددة بين كونها سائلا غير المني وبين كونه منيا، هنا الشارع هنا حكم على تلك الرطوبة المشتبهة، حكم عليها بالمني، أو بتعبير أدق، تعبير أدق، الشارع وسع من دائرة المني. المني له فرد حقيقي وهو واضح بصفاته المعروفة، وله فرد آخر اعتباري ليس من صفات المني بشيء قطعا، ومجرد رطوبة. الشارع أدخل هذا الفرد الاعتباري وجعله منيا. هذه التوسعة التي حصلت بالنسبة للمني يعبر عنها بالحكومة، أي توسعة في دائرة الموضوع، إدخال فرد آخر ليس حقيقيا، هذا معنى الحكومة. تصرف أحد الدليلين في موضوع الآخر تصرفا اعتباريا وليس حقيقيا، طبعا واضح. والغاية من توسعة الموضوع هنا مو مجرد قصة لدى سؤالفها، وإنما ترتيب الحكم، أي إن الحكم الذي يترتب على الفرد الحقيقي اللي هو الاغتسال، عدم جواز الدخول في الصلاة وما شابه ذلك، هذا الحكم هو ثابت أيضا على المني الاعتباري. واضح إن شاء الله. هذه المسألة احنا أخذناها في قضية الرطوبة النازلة بعد البول، أيضا حكم عليها بأنها بول، هذا أيضا توسيع لدائرة البول، والغرض قطعا من التوسعة ومسألة الحكم، هذا هو الغرض الرئيسي، وليس مجرد شرح لهذا الموضوع الخارجي من دون ترتب الحكم عليه. فالرطوبة المشتبهة بعد خروج المني قبل التبول هي بحكم المني، ويترتب عليها ما يترتب على المني. طبعا هي طبعا قضيها شرح للرواية اللي وردت، هي رواية موجودة بس شرحها هذا. يقول وأما نعم أخذناها،
قال العلم الإجمالي هو مثبت أنه الغسل لا يجب.
لا احتياط
يعني يصير براها عن الغسل بعد ما
لا احتياط. هو قال شيخ احتياط
وجوبي له احتياط مخالفة المشروع.
لا هذا احتياط وجوبي. الآن احنا اكو عندنا رأي عليه إجماع وعليه روايات، صحيح احنا ناقشناها، بس يبقى الاحتمال موجود، احتمال ان هذا العمل يوجب الجنابة، احتمال موجود، ها ما وجود
بصور يعني نفاهة ما ثبت.
إيه يعني الصناعة تقتضي البراءة الصناعة، لكن الفتوى تقتضي شيء آخر، وليس من الضروري أن يسير الفقيه وراء صناعته. هذه مسألة ما كل ما عادتكم بها، قد في مكان آخر أبينها أنه صحيح الصناعة اليوم تقتضي أنه البراءة عن وجوب الغسل لعدم الدليل، مسألة الفتوى لا، مو بالضروري الفقيه يفتي على طبق الصناعة. الصناعة لها مجال خاص. طبعا يمكن أنا شرحت العوامل اللي تجعل الفقيه لا يفتي وراء الصناعة مع الصناعة، لابد أكو فد عامل يخلي شنو السبب أنه الفقيه تجده يتنازل عن الصناعة في مقام الإفتاء، شنو السبب؟ قضية مهمة ها. يعني اليوم آني أدلة البراءة تقول لا يجب عليك الغسل، بس أنت اليوم افتح الرسائل العملية والأحوط وجوبا إن كان محدثا بالأصغر ضمن الوضوء وغير، مع أن الصناعة هناك اقتضت، هذا لابد إلى فد مبرر. سأريد نشرحها هسه من الوقت يروح شرح في مكان آخر أشرحها لكم. الشيخ هاي عنده قضية كلش هواية، وإن كان الاحتياط ينبغي كذا، شيخ هواية تمشي عليها المسألة إنه صناعة تولدي شيء بس الفتوى شيء آخر، وهي ما قضية الشيخ الأنصار السيرة اللي قلنا عليها من أنا لها أساس بالمسألة. زين هذا إن شاء الله قلنا في مكان قريب إذا تجينا تجينا أكيد أواعدكم أنه أشرحها تماما. الحمد لله في صفحة راح تجينا وعليه فالإلحاق لابد وأن يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى. الشيخ هو تتكرر عنده هذه القضية دائما يتنازل عن الصناعة، بس إن شاء الله أبينها في مكان. يقول وأما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما، لا تقول لي قطعا هي مني أبد، الشارع يريد الحكم يجعله على هاي القضية، ولا حقيقتها هي مني جزما مو مني، هي صحيح التوسعة في دائرة الموضوع قطعا ها، بس الغاية من يمها الحكم احنا. فللأخبار الكثيرة كصحيحة ابن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من أحليله بعدما اغتسل الشيء، لاحظوا يقول قال يغتسل ويعيد الصلاة، يعني كأنه شنو صلى مع الجنابة، يغتسل من جديد ويعيد الصلاة. وطبعا تدرون انه الطهور ما بيها تفاهم، يجب اعادة الصلاة معها بكل الاحوال، لان هي من الخمسة اللي ما بيها اي تفصيل، لا تعاد الصلاة الا من الخمسة، الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله باعتبار الاستبراء يكفينا. زين جيد، متى يجب الغسل؟ هذا بالمنهجية الأكاديمية ما يصير العنوان سؤال، عنوان ما يصير السؤال، حتى بالرسالة العملية ما عندنا مثلا يقولون موجبات الغسل غايات الغسل، الشيخ من باب التوضيح يقول متى يجب الغسل؟ يقول يجب الغسل لجميع ما تقدم من وجوب الوضوء، الأشياء التي يتوقف عليها الوضوء هي الأشياء نفسها يتوقف عليها الغسل. نعم شيء آخر جديد الصوم على تفصيل، فالصوم لا يتوقف على الوضوء وإنما يتوقف لكن على تفصيل. أما ما هي الأشياء التي قلناها سابقا؟ أول شيء قلنا الصلاة وما يلحق بالصلاة من الأجزاء، وهكذا صلاة الاحتياط. فإن غسل الجنابة لو كان الشخص جنوباً يجب عليه الاغتسال قبل الدخول في الصلاة، وهكذا في أجزاء الصلاة. شنو الدليل عليه؟ لماذا يجب عليه الاغتسال؟ الدليل شنو؟ لقوله تعالى آية قرآنية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بعد وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هاي يسمونها قاعدة التفصيل قاطع للشركة. فالآية المباركة ذكرت لنا كم موضوع؟ ثلاثة: المحدث بالأصغار وظيفته الوضوء، ومحدث بالأكبار وظيفته الغسل، والشخص هم محدث ولكن لا يجد الماء فوظيفته التيمم. فهنا هل يمكن هيك أقول أنه أجعل حكم الوضوء لحكم الجنب أو العكس، أو أجمع بين الحكمين الاغتسال والوضوء في حق المحدث بالأصغر وهكذا في حق المحدث بالأكبر؟ ممكن؟ لا، التفصيل قاطع للشركة. يعني التفصيل قاطع للشركة إذا صدرت منك موضوعات مستقلة ولكل منها حكم آخر مستقل، فلا يجوز تبديل أحد الحكمين إلى الموضوع الآخر، ولا يجوز الجمع بين الحكمين في موضوع واحد، وإنما لكل موضوع حكم مستقل به. زين؟ فالآية المباركة من هذا الباب، هذا واحد. والشيخ يقول: والنصوص الكثيرة الواردة في أبواب شتى من قبيل لا صلاة إلا بطهور، من قبيل لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الوقت والقبلة والطهور. هاي أبواب شتى تدل على هاي المسألة. بل السيد أخوي يقول هاي من الضروريات، مو المذهب، ضروريات الإسلام. الضرورة قائمة بين المسلمين على توقف الصلاة على من على غسل الجنابة. يقول: ويلحق بالصلاة الأجزاء المنسية، وهكذا صلاة الاحتياط. فلو صلى المكلف جيد ثم تبين نقصان في صلاته كالتشهد، وبناء على وجوب قضاء التشهد بين النسيان وبين القضاء أحدث بالأكبر، هل يأتي بالقضاء من دون غسل الجنابة أم عليه أن يغتسل للجنابة؟ هذا بالنسبة للأجزاء المنسية اللي هي قابلة للقضاء. المصنف يقول: ويلحق بهما أيضا ذلك. لكن شنو يعلل؟ يعلل شنو؟ فلأن الأجزاء المنسية جزء من الصلاة. لأن القضاء، قضاء التشهد، هو عبارة عن الإتيان جزء المأمور به في غير مكانه. يعني مكانه هو شان شنو؟ أفرض التشهد مكانه في الركعة الثانية، أنا راح أجيبه في مكان آخر. فإذا القضاء هو إتيان نفس المأمور به، مو شيء آخر، نفس المأمور به لكن تبدل المكان عليه. فإذا كان هو مأمور به أساسا، يعني أنا المفروض عليه أتي به، أكو قاعدة تقول إن حكم المركب يسري إلى الجزء، هاي دليلها الارتكاز. يعني ما يمكن أن يكون المركب إلى حكم وأجزاء إلى حكم آخر. يعني ما يمكن أن يكون الصلاة إلها غسل الجنابة بس أجزاء ما يشترط بها غسل الجنابة، ما يمكنها. فلابد نضم هاي القضية إن حكم المركب يسري إلى حكم الجزء، هذا بالنسبة للأجزاء. أما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط، قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أجنبه، واضح إما نقول أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة كما بعض الآراء، فوجوب غسل الجنابة لها واضح، لأن قاعدة عامة الصلاة لا بد لها من الاتتام. وأما إذا قلنا لا، هي جزء من الفائت كما قلنا الآن، هي عين المأمور به ولكن في مكان آخر، إن هذه المسألة بسيطة ما عندنا مشكلة بها. خلنا نقرأ هذا المقدار، يقول متى يجب الغسل؟ يجب غسل الجنابة لما تقدم في نفسي في لما تقدم نفسه في موارد وجوب الوضوء. هذا نفسه تأكيد ولا؟
لنفسي ما تقدم.
ها؟
لنفسي ما تقدم في موارد.
ها مغيرها شيخ؟ لنفسي ما. لنفسي حتى هاي تأكيد ولا ها؟
تأكيد.
كان التأكيد يجي قبل المؤكد؟ المفروض هيك يصير، يجب غسل الجنابة في موارد وجوب الوضوء نفسها. مو؟ إذا كان نفس تأكيد ما يصير قبل المؤكد، يجي بعده. بس يعني احنا عندنا نسامح بها. الحوزة معروفة كلش. المهم بإضافة الصوم على التفصيل والمستند في ذلك، بس احنا كل ما نتعود عليها أحسن. أما وجوب غسل الجنابة للصلاة فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، واضح التفصيل قاطع للشركة هاي، مضافا إلى نصوص كثيرة واردة في أبواب شتى، نقتلكم لا صلاة إلا بطهور وغيره. وأما وجوب الغسل للأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، الشيخ راح يشركهن بتعليل واحد، فلأنهما جزء من الصلاة، بس بناء على أن صلاة مستقلة ما يجي صلاة الاحتياط، ما يجي هذا التعليل. إذا قلنا جزء من الصلاة يجي هذا التعليل، بس إذا هي شيء مستقل لا، كنا نعلل اعتبار على القاعدة أن الصلاة تحتاج إلى وضوء، إلى غسل، هاي الصلاة. وأما اشتراطه في الطواف، رجاء بالله خلنا نلتفت لها، يشترط في الطواف الواجب، الطواف الواجب وين كان الشيخ ما قيده بالواجب، بس هو الطواف الواجب، لأن الطواف المستحب تعلمون بما هو طواف، لا يشترط فيه حتى الوضوء. يجوز لك أن تطوف بالبيت وانت على حدث أصغر، نعم إذا تريد تصلي صلاة الطواف لا بد تتوضأ، فالوضوء لأجل الصلاة. وأيضا في الطواف المستحب لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر، وإنما قد تشترط مسألة دخول المسجد. إذن يشترط في الطواف الواجب، شو ركزوا لي عليها هاي، لأن هاي راح تحيرنا، الطهارة من الحدث الأكبر. وما هو الدليل؟ يذكر المصنف دليلين. الدليل الأول صحيحة علي بن جعفر، يقول عن أخيه أبي الحسن عليه السلام موسى بن جعفر الأخ الأكبر، لا ما أعتقد إيه الأخ الأكبر، أعتقد معمر عاصر أربع أئمة، يعني لحق حتى على زمان الإمام الهادي عليه السلام، لديه مسائل جرت مع أخيه، سجلها في كتاب يسمونه مسائل علي بن جعفر، أكو كلام طويل تعرضنا له بالرجال في قيمة الكتاب. قال سألته عن رجل طاف بالبيت،
ثبت وثقت الكتاب هذا كتاب علي بن جعفر ثبت يعني
من غير طريق الوسائل، عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، ومن غير طريق الوسائل ومن غير طريق قرب الإسناد، عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، هذا الدليل الأول، قلنا دليلين يعني. الشيخ راح يقدم بالله رجاء شوي المسألة هاي قادرة التفات، قال يقطع الطواف ولا يحتد بشيء مما طاف. هذا الدليل الأول على اشتراط الطواف ماذا؟ الواجب، لأن يعني يقول يطوف بالبيت وهو جنب. فالإمام شنو قال له؟ قال له لا يحتد بشيء. شنو معنى لا يحتد بشيء؟ أحسنتم، معنى أن الذي جاء به غير صحيح لأنه جنب. ولكن الرواية لم تقيد الطواف بالواجب، فقالت رجل طاف بالبيت، فمن أين علمنا أن مورد الرواية الطواف الواجب؟ السيد الحكيم في المستمسك عند هاي المحاولة على هاي الرواية، يعني دليل ثاني والله أكو واحد بس في هاي الرواية. الشيخ مو أكو نقاط بالرواية، أكو تكملة إلها. وسألته عن رجل طاف من غير وضوء، مو وهو جنب، من غير وضوء، قال لا يعتد بشيء مما طاف. شوي رجع عن التفتو بس بها. وسألته، لا شبهة إن الطواف لو كان مندوبا، السؤال الثاني من غير وضوء، قبل ما قال له الإمام لا يعتد بشيء، أنا المفروض شو يقول له طوافه صحيح. فوسألته عن رجل طاف من غير وضوء، إذن بقرينة لا يعتد وعليه الإعادة، ونحن نعلم من الخارج أن الطواف المستحب لا يشترط، إذن الطواف عن أي شيء، أي طواف هذا؟ طواف واجب.
بس الطواف المستحب لا يشترط بالطهارة؟
إيه جزء أنا محدث أطوف على قوات الناس طوافان أفتر أفتر زين، ما يشترط بالطهارة من الوضوء. يجوز تسوي الطواف مستحب عن أبائك، أي واحد سوي له حتى لو كنت محدث بالأصغر. نعم من تريد تصلي وصلاها مو واجبة لازم تتوضا. فالسيد الحكيم يقول في هاي الرواية، وسألته عن رجل طاف من غير وضوء، سأل الإمام قال يعيد لا يعتد بشيء. شلون قربها؟ لاحظوا، يقول احنا نعلم ان الطواف المندوب لا يشترط فيه الطهارة من الوضوء، فالأمر بالإعادة عن رجل طاف بغير وضوء أي طواف؟ فتجعل هذه قرينة على روايتنا سألته عن رجل طاف بالبيت أي طواف؟ طواف الواجب. زين؟ شنو رأيكم بها؟
حتى الآن جيدة.
ها؟
جيدة.
جيدة أي. هذا واضح، الإشكال واضح عليها، الإشكال واضح. نحن إنما نمارس فكرة التقييد متى؟ فيما إذا كان ذيل الرواية قرين على من؟ على صدر الرواية. أما ذيل رواية أخرى، رواية أخرى، ذيل رواية أخرى تجعل قرين على تقييد صدر رواية أخرى، هذا غير معهود عندنا. لاحظ كيف؟
هذا راح يواجه مشكلة إنه الموجود هو روايته مو رواية.
هي روايته.
ذاك اليوم ناقشتكم شيخنا قلت لا، هو عادة علي بن جعفر ما يسأل الإمام بأسئلة متعددة.
لا لا لا، عندي قرينة، عندي قرينة، عندي قرينة على إنه روايته، قرينة عندي، وهي هاي النقاط اللي حذفها الشيخ. وسألته.
هو شو من معنى شيخنا يكون السؤال في مجلس واحد؟
لا سألته، خب خلي في مسألة آخر بس.
وعن الرجل، الرجل هذا الرجل هذا
يعني عن إنه شيء، يعني حكم آخر غير حكم الأول. يعني ما تتكلم عن رواية واحدة وعن حكم واحد وعن مورد واحد، تتكلم عن حكم آخر ومورد آخر. إحنا التقييد نمارسه في كلام منفصل إيش وقت الماسك، إذا أريد المارسة، وإذا كان راجع للنفس المورد أما تقييد رواية، أجعل من تقييد هذه الرواية تقييد لرواية أخرى، هاي معقود عندنا إحنا؟
لا أكيد شيخ، هاي طبعا التقييد عادة ما يكون بمعلقات القرينة بنفس الرواية،
فالذيل يجعل قرينة على صدر لو كانت بنفس الرواية. أما تأتي رواية تتعرض إلى قضية ثانية، أجعل من هذه الرواية قرينة على تقييد حكم آخر رواية أخرى بعيد جدا. من هنا
السيد الحكيم لما استعمل هذا كان يراه روايتين ورواية واحدة،
كان يراه رواية واحدة بس هي مو رواية واحدة، حتى هذا هي مو رواية واحدة. من هنا لو تلاحظ كلمات القدماء حينما يأتون لهذا الباب لا يقيدون الطواف بالواجب، يعني حتى المستحب عندهم ويذكرون هاي الرواية. إذن هذا الدليل الأول ما ينفع، خلينا نشوف الدليل الثاني. ولا تقول لي الشيخ يقصد مطلق الطواف، لأن الدليل الثاني يبين. الدليل الثاني التمسك بقانون الأولوية، والله رجاء نشوفه في مسألة موجبات الوضوء، هناك أخذناها أم صحيحة علي بن جعفر، قال بها أربع طرق، ثلاثة صحيح واحد بهم بمشكلة. هناك اشترط الإمام في الطواف الواجب الوضوء، زين، فمن باب أولى يشترط في الطواف الواجب الطهارة الغسل من الحدث الأكبر، وهذه الأولوية هي يبدو أولوية عرفية، لأن الأمر بالوضوء للطواف الواجب يستفاد منه أو يتشكل منه ظهور بالتعدي إلى غير الوضوء من قبيل غسل الجنابة. لاحظ ما أدري واضحة هاي؟ الأولوية العرفية احنا أخذناها، إن التعدية من مورد النص إلى غير مورد على أساس يوجد لفظ فيه ظهور على التعدي، نفسه يشكل ظهور على التعدي من قبيل أفن التأفف، نقول إلها ظهور على إن التجاسر أيضا لا يجوز، يعني أولى بعد من نفس كلمة التأفف تعطينا ظهور في الذهاب بعيدا على غير عن غير لا غير مورد النص. فهنا نفس الكلام، نفس لفظة الوضوء الواردة في الطواف الواجب أن يكون على وضوء، تعطينا هاي اللفظة ظهور في التعدي أن يكون عاما على طهارة من ناحية الجنابة أيضا. هذا الشيخ اعتمد على الدليل الثاني في مسألة اشتراط الطواف، وأما اشتراطه في الطواف فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، قرينا الرواية، فذكر وهو في الطواف هذا الدليل الأول، قال يقطع الطواف، قلنا ما بها أي وضوح على خصوص الطواف الواجب طواف، ولا يحتد بشيء مما طاف على إنما دل، هذا الدليل الثاني على اشتراط الوضوء في الطواف يدل على اشتراط الغسل فيه في الطواف بالأولوية. لا تقول الأولوية عقلي، هاي أولوية عرفية، أولوية عرفية إلا اللهم لفظة الوضوء ما مذكورة هناك وإحنا طلعناها، هسه هاي أولوية عقلية.
إحنا ليش نتمسك بلفظة الوضوء؟
لا شلون
بنفس الحدث اذا كان الطواف قد اشترط فيه رفع الحدث الاصغر، باب اول يشترط فيه رفع الحدث الاصغر.
لا هاي عقليه
هاي الاولويه اوضح شيخ،
عقليه لانه لو تقرا الروايه وسالته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء، من نفس عباره على غير وضوء راح تعدى انه على غير غسل، هاي لا عقليه صير مو مذكورة في النص، والحمد لله رب العالمين. ليش وزينا شيء؟ السلام عليكم.